الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. من طبعا الحديث سيكون عن الشوق لله سبحانه وتعالى والشوق للقاء الله سبحانه وتعالى، ولكن يمكن أن تتناول أيضا قضايا متعلقة بمعرفة الله والدعاء وما إلى ذلك في أثناء الحديث. لكن عموما في عند الحديث عن الله سبحانه وتعالى أو عند الحديث عن ما يتعلق بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يفيد وينفع هو استحضار أن الله يسمعك ويراك وأنت تدعوه وأنت تذكره وأنت تتحدث عنه وأنت تعبده. هذا الاستحضار هو من خلينا نقول هو من الناحية المعرفية، قضية أن تعرف أن الله يسمعك، وهذه قضية من الأصول التي من المفترض أنه لا يختلف فيها أحد، يعني أن الله سميع بصير يسمعك ويراك. لكن أن تستحضر هذا المعنى، تستحضر هذا المعنى استحضار يقين، هذا هو الذي يعطي القلب حضورا ويعطي القلب نقول شيئا من النور في عبودية الدعاء وفي عبودية الذكر وغيرها. ويعني التفاوت بين السائرين إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون في قوة اليقين والاستحضار، يعني ليس في تفاصيل دقيقة مرتبطة بدقائق السلوك، يعني ليست في الطرق التفصيلية لمحاسبة النفس وتجاوز خواطرها السيئة. من يعني يتقن هذا الباب فهو الأفضل عند الله سبحانه وتعالى أو الأكثر وصول أو الأقرب وصولا، لا ليس هذا. هذه من الأمور التكميلية، يعني من الأمور التي تنفع في الطريق بحسبها وبحسب مقام، لكن الأمور الأساسية التي لا يصح إيمان العبد أصلا إلا بها، مقدار يقينك بها واستحضارك لها هو من أعظم ما يقدم الإنسان في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. من مثل إيش؟ من مثل أن الله خالق السماوات والأرض، وأنه مدبر الأمر، وأنه يعلم ما في النفس، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه خلق الخلق، وأنه أنزل الكتب، وأنه أرسل الرسل، وأن إليه المآب وإليه المصير وإليه المرجع، وأن الدار الآخرة حق. هذه الحقائق الكبرى اللي هي لا يصح إيمان العبد إلا بها، يتفاضل السائرون إلى الله بمقدار تفاضل اليقين عندهم في هذه الأمور وفي مدى استحضارهم إياه. لما نقول مدى استحضارهم، إيش الحديث اللي يجب بالك؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أصل في قضية الاستحضار، وهو حديث في البخاري ومسلم كما تعلمون. فما الإحسان؟ تعرف الإسلام، ثم أعلى منه الإيمان، ثم أعلى منه الإحسان. ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الآن هو الاستحضار الذي تحدث عنه. وبالفعل يعني شتان بين إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى وهو يستحضر الحقائق الكبرى المتعلقة أو المرتبطة بعلاقة العبد بربه، وبين إنسان يعبد الله وهو لا يستحضر هذه الحقائق الكبرى. الشوق إلى لقاء الله لا يكون في المقامات الأولى، يعني من حيث الترتيب، يعني لا يكون إنه الإنسان يعني يشتاق إلى الله دون أن تكون هناك مقدمات العبودية ومقدمات في العلاقة بالله سبحانه وتعالى من ناحية الإخبات والخشوع والخضوع وحتى العلم والخشية وما إلى ذلك. لذلك من يجعل الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وبعضهم حتى يأتي بعبارات يعني مثل العشق الإلهي وما إلى ذلك، يعني من يصور القضية وكأنها عبادة مستقلة يمكن أن تنال أو يوصل إليها. طبعا أنا ما أقول، بعضهم يقول العشق ليس من باب أنه هذا اللفظ من الألفاظ النبوية أو لا، وإنما أقصد أن هناك من يصور أو من يستعمل مثل هذه الألفاظ، لكن من يصور القضية أنه أنت عندك الآن عبوديات متعددة، واحدة منها الخشية، واحدة منها الإنابة، واحدة منها مثلا الاعتصام والتوكل، وواحدة منها الشوق إلى لقاء. لا، القضية ليست هكذا. الشوق إلى الله والشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى هو عبادة من العبادات التي غالبا ما تكون نتيجة لمقدمات أخرى وليست مقدمة لنتائج أخرى. واضح؟ يعني الآن مثلا التوكل مثلا مقدمة أم نتيجة؟ مقدمة. طبعا هو يستلزم سابقا اليقين، لكن التوكل عمل مستقل ابتداء تعمله كعبادة مستقلة ترجو منها الكفاية وليس كذلك، والرضا بالقضاء وما إلى ذلك. تمام؟ لكن الشوق إلى الله، الشوق إلى لقاء الله، لا تقول إنه هنا عبادة أريد الآن أن أعمل هذه العبادة لا، هذه العبادة نعم قد يستحضر الإنسان بعض المعاني فيزداد شوقه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هو في الأساس هي في الأساس نتيجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الشوق إلى لقائه، كما في سنن النسائي: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا الإمام بن رجب شرح هذا الحديث في رسالة مستقلة، ورسائل بن رجب السلوكية جميلة جدا ومفيدة، موجودة في مجموعة رسائل ابن رجب رحمه الله، أظنه سماها شرح حديث عمار بن ياسر إذا لم أهم. طيب، أيضا ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، وإنما المؤمن إذا حضر، أي جاءه الموت، بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بسخط الله وعذابه، فليس شيء أبغض إليه مما أمامه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين. يعني المعنى الأول في هذه القضية، في هذا الموضوع، أنه الشوق لله وللقاء الله سبحانه وتعالى هذه منزلة عالية يطلبها الإنسان من الله سبحانه وتعالى، وهي نتيجة كما قلت مقامات في العبودية كثيرة ويعني متداخلة. لكن هناك يعني خلنا نقول من هم يعيشون وهم الشوق. الشوق إلى لقاء الله لا يكون إلا باستقامة أصلا، يعني من كان مستقيما في عبوديته على الطريق التي يحبها الله سبحانه وتعالى في التقرب إليه، واستعمل يعني دخل في هذا الطريق مختلف مقامات الأعمال القلبية، فمن هذا السير ومن هذا التمازج بين المقامات القلبية المختلفة ينتج معنى الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني من المعاني التي يمكن أن تستحضر في سياق الشوق إلى الله سبحانه وتعالى هو أن يرجو الإنسان أن يكرم بهذا المعنى وبهذا الشعور إذا استمر في العبودية، وإذا كان هذا الشوق ليس زائفا، ليس وهما يعني عبر طريق منحرف، وإنما عبر ما يجعله الله في قلبك من الشوق إليه، فهذا الشوق لا يمكن أن يعبر عنه، لأن لا يكون هو شيء عادي يقع في النفس، لا، هذا الآن يكون مقاما مهيبا، فأنت تشتاق لمن تحبه حبا لا تحبه أحدا مثله، ولمن تهابه هيبة لا تهاب أحدا مثلها ومثل هذه الهيبة، ولمن تخشاه خشية لا تخشى غيره مثلها، ولمن أنت مفتقر إليه افتقارا لست مفتقرا لغيره مثله، وهكذا عدد ما شئت من المقامات والأعمال. فالشوق لله وللقاء الله سبحانه وتعالى شوق يعني خلنا نقول ممتزج بين هذه الأعمال وبين هذه المقامات، فيصبر الإنسان حتى ينال هذه المنزلة. من الأمور التي قد يقدرها الله للعبد فتزيده حبا لله وشوقا إليه الإنعام الخاص، فإذا أنعم الله على العبد إنعاما خاصا، الإنعام الخاص اللي هو الإنعام الذي لا يمكن أن يكون إنعاما دنيويا فقط، يعني لا يتصور، أو خلينا نقول ليست الأولوية في حدوث المحبة الكبيرة في القلب أو العظيمة التي لا أو الشديدة في التعبير القرآني، والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يتصور أن تكون في القلب من حيث الأولوية لمجرد أن الله أغنى الإنسان أو صب عليه الرزق صبا، وإن كان هذا من الأسباب، لكن أعظم ما يمكن أن يكون من الإنعام مؤديا إلى المحبة والشوق هو الإنعام الخاص الذي لابد أن يكون فيه مقامات دينية. لذلك لو خير أصحاب الإنعام الديني القلبي، لو خيروا بين هذاك الإنعام أو الإنعام الدنيوي دون أن يسلبوا أصل الإيمان ويكونوا مسلمين، لا يمكن أن يترددوا أصلا في اختيار الإنعام الديني الخاص. وأقصد بالإنعام الديني الخاص هو الإنعام على العبد بالمعرفة، معرفة الخاصة، معرفة الله سبحانه وتعالى، الإنعام على العبد بانشراح الصدر في عبوديته وفي القيام بدينه، الإنعام على العبد بتأييده ونصره وتوفيقه في مقامات الانتصار لدينه والسعي في الدعوة الناس إليه من تعليم العلم أو من الجهاد في سبيل الله أو من إبطال الباطل وما إلى ذلك. فحين ينعم الله على العبد في مثل هذه المقامات إنعاما خاصا، هذا الإنعام الخاص يمكن أن يحدث في قلب الإنسان وفي قلب العبد مع امتزاج العبوديات القلبية التي ذكرتها قبل قليل، يحدث نوعا خاصا من الشعور بمحبة الله سبحانه وتعالى والشوق إليه. لأن التعرف على الله سبحانه وتعالى خلينا نقول من الناحية المعرفية المحضة هذا شيء، والتعرف على الله سبحانه وتعالى من ناحية الحبل الخاص الذي تكلمت عنه كثيرا، اللي هو ما يمن الله به عليك أنت، ما أعطاك أنت فيما بينك وبينه من العبوديات وما إلى ذلك، هذا شأنه خاص، شأنه آخر. اليقين الخاص، المعية الخاصة، التوفيق، وهكذا من هذه المعاني التي فيها ما يمن الله به على العبد من الناحية الدينية والقلبية، هي من أعظم الأشياء التي يمكن أن تحدث في الإنسان معنى الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذه كيف سبيلها؟ كيف سبيلها؟ هذه أيضا سبيلها طويل، لكن من أعظم ما يمكن أن يكون سبيلا فيها هو الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى في الأعمال الذاتية والمتعددة. الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى في الأعمال الذاتية اللي هي الصلاة، الدعاء، والمتعدية المرتبطة بإصلاح الخلق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تحقيق الإخلاص في أعلى درجاته هو من أعظم الأسباب الموجبة للمعية الخاصة أو التوفيق الخاص من الله سبحانه وتعالى لعبده. ثم بعد ذلك تأتي أمور أخرى، منها مثلا الله سبحانه وتعالى يحب عباده الذين يبلغون دينه وينتصرون لدينه ويقارعون أهل الباطل، سواء يعني بكف شرهم أو برد شبهاتهم أو ما إلى ذلك، في الأوقات التي يكون الإسلام فيها مستنزفا والمسلمون فيها في حالاتهم الضعيفة والحصون تتساقط، يعني في وقت الإدبار، في وقت الضعف، في وقت الاضطراب، في وقت الفتن، في وقت من يوفقه الله سبحانه وتعالى للالتزام الجادة وللعمل لدينه وللدعوة إليه وللصبر على الأذى في سبيله وللقيام بالحق، في مثل هذه المقامات هؤلاء يكون لهم عند الله سبحانه وتعالى شأن ومكان غير من غير المكان الذي يكون لمن أفنى عمره في التعبد الذاتي، مع أن التعبد الذاتي أصلا هو من الأمور العظيمة يعني التي يعني تستنزل بها الرحمات والبركات من الله سبحانه وتعالى. لكن لو رأيت مثلا أنه وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لما تنظر أنه لما جاء كان هو خادم من الذي قال والله لا يدخل الجنة، كان خادم أحد الصحابة، نسيت من هو، المغيرة أو من، نسيت والله، فقال والله لا يدخل الجنة، هذا في صحيح مسلم. ليش؟ ربما تكلم عليه أو أثقل عليه أيا كان، فجاء يقول والله لا يدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكلام كذبت أو بلى، فإنه قد شهد بدرا والحديبية، إنه قد شهد بدرا والحديبية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه المشاهد، ولذلك موسى عليه السلام له عند الله سبحانه وتعالى مكان بسبب قيامه بالحق وبأعباء الرسالة وبمواجهة فرعون يعني القيام بتلك المشاهد الكبيرة. حتى ابن القيم له تعليق لطيف انه يعني يحتمل الله له ما لا يحتمل لغيره، هذا كان المعنى، انه هو يقول لك مثلا موسى عليه السلام لما غضب ألقى الألواح، ألقى الألواح، وعند هذا الموضع يعني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلامه في موسى عليه السلام.
في السماء السادسة شيخ.
نعم أظن الله أعلم. إيه نعم. طيب فموسى عليه السلام، عفوا نرجع، الشوق إلى الله سبحانه وتعالى الآن كم سبب ذكرنا؟
تم استحضار أول شيء رؤية الله سبحانه وتعالى، استحضار رؤية الله سبحانه وتعالى وسماه واسمه
واسمانه. هذا الآن مقدم لكل العبوديات، لم يكن خاصة بالشوق. كل العبوديات مقدمتها الأساسية المهمة العظيمة جدا هي إيش؟ استحضار الحقائق الكبرى التي يبنى عليها أصول التعبد في الإسلام والتي لا يصح إيمان العبد إلا بها، لكن استحضارها استحضار إيش؟ استحضار يعني كأنك تشاهد، كأنك تشاهد من مثل استحضار كما قلنا استحضار وجود، استحضار أن الله هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير القادر على أنه يعطي، الغني الذي لا تنفد خزائنه. طبعا هذا أيضا في استحضار، أيضا استحضار فقر العبد، استحضار فقر العبد واحتياجه وما إلى ذلك. ثم إيش الأمر الثاني ذكرنا؟ هذا كمقدمة عامة الآن، لكن كشيء مرتبط بالشوق إيش ذكرنا؟ لا غير الخلاص، لا قبل الخلاص. أيوة قلنا إنه المزج بين الأعمال القلبية في طريق التعبد، بحيث إنه يمر الإنسان بمقامات الخشية والتوكل والإنابة والرجاء والخوف وما إلى ذلك، فهي نتيجة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى نتيجة وليس مقدمة. طيب هذا أولا كان، الثانيا كان إيش؟ لا أيوة استحضار الإنعام الخاص، أو أن الإنعام الخاص هو من الطرق أو من الأسباب التي توجب في القلب المحبة الخاصة أيضا لله سبحانه وتعالى، محبة أقصد من نوع خاص لله سبحانه وتعالى، غير المحبة العامة التي قد يشعر بها الإنسان، وإنما محبة، وهذه المحبة أيضا ينتج عنها الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الثاني. بعدين طرحنا السؤال إنه كيف يحصل هذا الإنعام الخاص، كيف تحصل المعية الخاصة من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه المعية الخاصة معية عامة، هذا مصطلح مستعمل عند العلماء وله أصل في القرآن الكريم، في ليس باللفظه ولكن وهو معكم أينما كنتم، هذه معية إيش؟ عامة، المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم، كفار مسلمين موحدين مشركين، وهو معكم أينما كنتم بعلمه وإحاطته وإلى آخره. تمام. طيب لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة. جيد. إنني معكم أسمع وأرى، هذه المعية خاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. جيد. هذا أصل فيها. فإحنا يعني وجود المعية الخاصة هي من الأسباب التي تؤدي إلى ملاحظة، أو خلينا نقول تؤدي إلى المحبة، نوع من المحبة خاص في قلب العبد، وشوق إلى الله سبحانه وتعالى، وتعرف قد وكأنه تعرف جديد على الله سبحانه وتعالى، يتعرف به الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، وهذا التعرف يمكن عنونته بالحبل الخاص، يعني خلينا نقول بينك وبين الله سبحانه وتعالى. طيب بعدين طرحنا سؤال إنه كيف تأتي هذه المعية الخاصة، قلنا بإيش؟ ذكرنا سببين صح؟ السبب الأول إيش كان؟ الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى في الأعمال التعبدية الذاتية والأعمال التعبدية المتعدية. وليس المقصود بالإخلاص هو التكلف والمبالغة في إخفاء الأعمال عن، ليس هذا هو المقصود. ومرة أخرى قاعدة عامة في العبوديات، لا تبحث عن السبق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في الدقائق التفصيلية الخفية في الأمور التعبدية، لا تبحث عنها هناك. جيد. لذلك مثلا بالعكس، أصلا قد تأتي بعض الأشياء وتجد أن من الأئمة والعلماء من يذمه، يعني مثلا لما نشأت بعض الطرق في محاسبة النفس، محاسبة الخواطر، وكان يذمها بعض الأئمة، ليس هذا هو المقصود. فإيش قلنا إحنا قبل ما ندخل في هذه إيش؟
السؤال كيف يصبح الآن، كيف يصبح الحبل الخاص؟
أيوة
قلنا بالتركيز على
أيوة تمام. في الإخلاص، تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادات الذاتية والعبادات المتعدية لا يكون بالمبالغة في إخفاء الأعمال. يعني كيف مثلا أنا صايم أجتهد بكل طريق إنه ما أحد يعرف إني أنا صايم صوم تطوع، مو هذا هو الإخلاص. هذا ماشي، بس مو هذا هو الإخلاص الذي يبحث عنه يحقق عند الإنسان هذا الإخلاص لما يكون بالغا، لما يكون بالغا، تعرفوا إنه كل ما كثر الإخلاص كل ما يقلل الإنسان ويتخفف من هذه الإجراءات لإخفاء بعض الأعمال. أيوة، لأنه هو أصلا لديه من الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى إنه ما صارت القضية إنه هو يعرف الآن إني أنا صليت ركعتين ولا ما صليت ركعتين. جيد، إنه ليست هي هذه القضية، ليس هو هذا المعيار. أنا سأصلي ركعتين لله، في واحد شافني تمام الله يجزيك الخير شفتني تمام، يعني ما يفرق معي، رأيتني وما رأيتني ما يفرق معي. في مثلا شخص آخر يقولك لا أنا حتى أكون مخلصا يا الله في واحد جالس هناك في المسجد ما يحقق الإخلاص مرة، يعني خليني أروح في العمود اللي وراء البعيد. إذا رحت في العمود اللي وراء اللي بعد مدري إيش عشان تكون مركز وقلبك أكثر حضورا تمام، بس إذا رحت هذاك العمود اللي مدري فين عشان هذاك ما يشوفك ويكون أخلص لله، ما بقول غلط بس ماشي يعني، بس في الأخير ليس هذا هو معيار الإخلاص أو هذا من أساسياته. لا لا، الإخلاص هو ما يقوم في قلبك فعلا وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى أنك تريد به وجهه وحده، وهذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في إخفاء العمل، لكن ذهب إلى طب هو زار أم سليم وهو صائم، طب هو يعرف أنه هو صائم وأكيد أنا حتقدم له شيء، قدمت له شيء، قال أعيد تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه فإني صائم، صائم صوم التطوع. و لكن فين المشكلة؟ المشكلة إذا أنا صائم لا تجيب لي موية، أنا صائم ما حد قال لك، ما حد أعطاك موية أصلا. تصدقوا شباب لما أنا أصوم تطوع سبحان الله يعني أجد يعني صفاء في النفس. تمام، قولها في الليل يعني في سياق فاهم ما يبان إنك أنت صائم، بس يعني ليش أنت تلفت الانتباه؟ فهمت؟ هاي هنا في مشكلة يعني، فهمت؟ لكن شباب تفضلوا الاكل يعني، لا انا ما ابغى، طب خلاص تقول انا صايم عادي عادي، ما يقدح في الاخلاص، ما يقدح عادي، لا تقول ما ابغى، لا عادي انا صايم الله يجزيكم خير انا صايم عادي. طيب، فان شابه احد او شاتمه فليقل انه امرؤ صائم، هذا في التطوع في الفريضه وفي التطوع، ها مو إن ما بقول لك أنا صائم إذا كان تطوع، لا عادي قل أنا امرؤ أنا صائم اللهم إني صائم، ما في أي قدح في الإخلاص أبدا. تمام، لكن أحيانا ممكن أنت تقول كلام قد يفهم منه أنك يعني على عبادة معينة ولست كذلك، هنا يمتدح إظهار أنك لست كذلك. تمام، خاصة في بس ما تصير وسوسة، تصير في سياقها. هذا له شاهد أيضا في الصحيح في سعيد بن جبير لما ابن عباس قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقال سعيد بن جبير أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكن. تمام، لأنه بالليل وسط الليل وبذاك الوقت كلهم نايمين، الناس اللي بتقوم بذاك الوقت هو وقت إيش؟ قيام. تمام، فسعيد بن جبير ما كان يصلي في ذاك اللحظة، فقال أنا أما أني لم أكن في صلاة. هذا مقام محمود، جيد، مقام محمود إنه من يوم ما تقول أنا أصلا هنا على طول يجي بالبال إنه إيه، بس ترى لا تتوقع إنه سعيد بن جبير تكلف هذا المعنى، لا تتوقع إنه تكلف، هو عادي ترى خلاص يعني، هو هذا الأصل يعني، هو ما يستسيغ لنفسه أن تفهم وتظن منه إنه كان يصلي، هو ما كان يصلي فهو ما يتكلف عادي، يقول لك أنا لم أكن في صلاة، أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغته، ولكني لدغت. ف ثم جاء حديث لا رقية إلا من عين أو حمى إلى آخره. شاهد إنه هذا السبيل الأول لتحقيق المعية الخاصة اللي هو إيش؟ الإخلاص، تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تحقيق الإخلاص هذا أصلا عنوان كبير تنتج عنه أنواع من البركات وأنواع من الخيرات، من جملتها المعية الإلهية، التوفيق والبركة والخير، وكذلك أنه الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى هو يجعلك ذاكرا لله ولو بقلبك، ليس كذلك؟ تتذكر الله سبحانه وتعالى، أنه الإخلاص خلاص هو أمر مستمر معك. فأنت تأتي إلى مثلا خلينا نقول مثلا أنت تريد أن تتكلم بعد الصلاة، عندك موعظة، أو أنت مع مجموعة من الزملاء تريد أن، هنا أنت خلاص إذا أنت متعود على الإخلاص وهذا صار في صميم قلبك، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يكرمك بأنك تستحضر دائما معنى الإخلاص، ومعنى أنك تتعبد لله بأمر ما ودون تكلف، ودون تكلف. هنا إيش الفائدة؟ الفائدة أنه أنت ما تستقل بنفسك في خاصة في العبادات المتعدية، ما تستقل بنفسك، تمام؟ يعني ما تشعر أنك أنت أنه إنما كان منك الفضل والتوفيق والفضل والتأثير والواضح، لا، أنت تؤدي هذه العبودية وأنت تلاحظ معان منها الرحمة بالخلق، ومنها كذا ومنها كذا، ومن أهمها أنك تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، أنك تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فهذا الإخلاص هو من أعظم العبوديات التي تؤدي إلى البركة، من أعظم العبوديات التي تؤدي إلى البركة، والتي تؤدي أيضا إلى المعية الخاصة. المعنى الثاني إيش اللي قلنا اللي يؤدي للمعية الخاصة؟
نصرة الحق، دفاع عن
الإخلاص،
لا لا، هذا الإخلاص انتهينا منه خلاص. إحنا الآن نتكلم عن معنى آخر اللي هو إيش؟
تكون بادل
في سبيل، ايوه، اللي هو العمل لدين الله سبحانه وتعالى بالدعوه اليه واحقاق الحق وابطال الباطل وسلوك منهج الانبياء في هذا العمل، وخاصه اذا كان هذا في وقت الزاد فيه قليل والناصر فيه قليل والصديق فيه ضعيف والحال فيه اضطراب وفتن وما إلى ذلك، كحالنا في هذا اليوم، في هذه الفترة. هنا في مثل هذه المقامات التي يسهل على الشيطان أن يوجد للإنسان فيها الأعذار، أليس كذلك؟ ليس كذلك؟ يسهل على الشيطان أن يوجد لك الأعذار. ليش؟ كل الناس كذا، يعني إيش يميزك؟ خلاص يا أخي، بدل يعني الله سبحانه وتعالى رحيم، ويعني قضية، بدل إيش راح تقدر تسوي؟ وبعدين يعني إيش الفائدة إنك أنت مثلاً تقعد تتعلم الآن وتبذل وقتك، وهذا تقول إنك راح تنفع إن شاء الله المسلمين بعدين بعد ما تتعلم؟ طيب يعني كم حتقعد؟ 5 سنوات، 6 سنوات، إيش حتسين يعني؟ تصير إمام المسلمين، أم العالم الأوحد الذي إيش حيصير يعني؟ إيش حيصير يعني؟ تمام؟ مو طب 60,000 واحد جالسين يطلبوا العلم الحمد لله، إيش يعني؟ وهكذا. فمثل هذه الأوقات، وبقدر ما يوفق الله الإنسان، مثل هذه الأوقات التي يكون فيها الإقبال وقت الإدبار والثبات وقت الانتكاس وما إلى ذلك، هذا من المقامات التي أو من الأمور التي تؤدي أو تكون عند الله سبحانه وتعالى بمكان، وهي من أسباب المعية الخاص، من أسباب المعية الخاص. طيب هذان الآن، هذا كله الآن لأنه المعية الخاصة هي إيش تؤدي؟ أيوة، إلى نوع من المحبة، من الحب لله والشوق إليه. لأنه لما تقول الله، ها، لما تقول الله ستظهر عندك صفحات من المعية الخاصة، ها، غير التعريف الأساسي والجزء المعرفي العام المتعلق بالله سبحانه وتعالى، وإن كان ليس هو شرط وأساس ومقدمة، لكن أيضا يضاف إليه، وهذه اللي هي يعبر عنها بي ولم أكن بدعائك ربي شقية، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، تمام؟ وهكذا وهكذا من المقامات والأعمال. من الأمور من هذا الحين الآن سأذكر السبب الثالث، ذكرت سببين، من أهم الأسباب هو السبب الثالث، هو من أهم الأسباب التي تهيئ الإنسان للشوق إلى الله سبحانه وتعالى، مركز أن تكون المركزية عنده في نظره وفي عمله وفي رؤيته للآخرة في مقابل تضاؤل وانكماش مركزية الدنيا. هذه قضية في غاية الأهمية، بقدر ما تكون الآخرة هي المركز وهي المنطلق وهي يعني الجاذب بالنسبة للإنسان، وهي ما يسعى إليه، وهي ها؟ فهذا المعنى يحفز الإنسان ويشوق الإنسان إلى ما بذل فيه ولأجله كل شيء، غير لما تتضخم الدنيا عند الإنسان فتصير بدل ولا تنسى نصيبك من الدنيا تصير ولا تنسى نصيبك من الآخرة. تمام؟ أين يقع الشوق إلى الله والحب العظيم لله وتقديم مرضات الله على غيره ومقامات التعبد العظيمة؟ أين تقع وكيف تأتي لإنسان الدنيا عنده هي الآخذة بلبه وبقلبه وغير ذلك؟ واضح؟ لأجل ذلك تقليل شأن الدنيا، تقليل شأن الدنيا، تقليل حجم الدنيا، تصغير حجم الدنيا في مقابل مركزية الآخرة والتفكير الدائم في الآخرة، هذا من أعظم ما يعين الإنسان على الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر: أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إيش يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كذلك دائما أنت عندك مثلا عمير، أو عفوا معروف عمرو اللي ألقى التمرات في صحيح مسلم، طيب مشهور عموما جدا، دائما أذكره لكن سبحان الله غاب عن لا إساس. هذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا في غزوة بدر، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تمام، هذا الآن في نفس النقطة اللي هي إيش مركزية الآخرة. تمام، طيب قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هو معاه تمرات وكان يأكلها وبدأت المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم يحثهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جنة الآن. تمام، فقاس المعادلة كذا الطويل، قال الحين بقعد أكمل التمرات هذه كلها لين ما أدخل الجنة؟ يا قال إنها كذا، قال إنها الحياة طويلة. عارف صحيح مسلم إن الحياة طويلة، فألقى التمرات وتقدم وقاتل وقتل واستشهد، هو أحد شهداء بدر. تمام، أظن عمير والله أعلم. فتقدم وقاتل واستشهد، هذا نوع من المعنى، هذا اللي هو أنه هو أصلاً عنده الجنة هي كل شيء. تمام، فتقدم وقاتل حتى قتل ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سياق بين الحق والباطل إلى آخره.
نحبة أبو طلح لما باع بستانه بنخلة ما يشتريها له الجنة، النخل لما كان في نزاع بين صحابيين على نخلة
المشهور عن أبي طلحة اللي في نزل فيها قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. هذا أبو طلحة،
لا الثاني اللي تبع النخلة،
لا هذا أبو طلحة إنه قال يا رسول الله إن قصتك أنت بالدحداح يمكن.
لا
أبو طلحة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، هذا في البخاري، وإني قد جعلتها صدقة. المهم يعني مركزية الآخرة، دوام التذكر للآخرة، دوام التفكير في الآخرة، التحدث عن الآخرة. طبعا لما تتكلم عن الآخرة تتكلم عن الجنة وعن النار، تمام؟ وهذا يعني التذكر الآخرة يؤدي إلى مقامات قلبية كثيرة وعبودية كثيرة. لكن فيما يتعلق بالشوق إلى الله، أكثر ما يذكر، أكثر ما هو من الآخرة مما يعين على ذلك، اللي هو إيش؟ الجنة. الجنة. وتعرفون الجنة لما طرح السؤال المشهور إنه أيهما أكمل، أن يشتاق الإنسان أن يعبد الله لأجله هو محبة لله لا لجنته، لا للنعيم الملموس، لا للنعيم الملموس في الجنة اللي هو الأنهار والقصور، أيهما أكمل؟ تمام. وتعرف أصلا في كلام لكثير من السالكين والمتصوفة أنه لم أعبدك لجنتك ولا كذا، وإنما حبا لك وإلى آخره. كان في تعقيب جميل من ابن تيمية، قال في الإشكال هذا أصلا هو في حصر الجنة في الأنهار والقصور. قال الجنة هي اسم جامع للنعيم الذي أعلاه رؤية الله سبحانه وتعالى. في التفريق بين القضية وهذه القضية، هذه في إشكال أصلا. يعني هو الجنة، طب الجنة أعظم نعيم فيها هو أصلا، في أين سترى الله سبحانه وتعالى هذه الرؤية النعيم؟ ها؟ في الجنة. فالتفريق بين الجنة طيب، إذن تذكر الجنة ونعيم الجنة وما في الجنة من خير ونعمة وإلى آخره، ثم الاشتياق لهذا النعيم وتقديم هذا النعيم على غيره، تقديم هذا النعيم على غيره ودوام استحضاره و يعني خلينا نقول التقليل من شأن الدنيا، ها، التقليل من شأن الدنيا، هذا من أعظم الأمور التي توصل الإنسان إلى الشوق، الشوق لله سبحانه وتعالى. لذلك من الأمور المهمة في السياق الإيماني وفي السياق الصحبة الصالحة إنه يجلس للحديث عن نعيم الآخر وعن نعيم الجنة، وما تكون القضية هي مجرد يعني إنه نصوص معينة يعني والله تبعث على يعني الاستحسان، لا تكون القضية هكذا، وإنما تكون القضية أنك أنت إنسان تعيش هنا في عالم محاط بالشهوات، وأن ملاحظة نعيم الجنة هو مما يعينك على تجاوز إيش؟ أن ملاحظة نعيم الجنة مما يعينك على تجاوز الشهوات وتحديات الشهوات المحيطة بك، وأن أنت عندك مفاضلة وعندك شيء مقابل شيء، أنت عندك جنة عرضها السماوات والأرض في مقابل لذات فانية. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذه معادلة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طب ما عند الله هذا تحلق حول ما جاءك عن الله وعن رسوله فيما عند الله، فكر فيه، تأمل فيه، وابعث الشوق في نفسك إليه، ولتتحرك نفسك لهذا النعيم. لماذا يصف الله سبحانه وتعالى الجنة بالتفصيل في القرآن؟ في مواطن كثيرة من كتابه، في سورة الواقعة وفي سورة النبأ وفي سورة سور كثيرة، سورة الحجر وفي سورة الداريات وفي سورة صور كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، سورة الطور إلى آخره، يصف الله سبحانه وتعالى نعيم الجنة. الصافات، الإنسان، سورة الإنسان، هذه سورة الإنسان وحدها في نعيم الجنة. يعني سورة الإنسان عجيبة في وصف نعيم الجنة. فلذلك تذكر هذا الجزاء وهذا النعيم وجعله خلينا نقول واحدة من الدواعي أو أهم الدواعي التي تحركك، هذا من أعظم ما يعين الإنسان على أن يتحقق في نفسه الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا لم يكن الإنسان يدرك هذه القيمة أصلاً، قيمة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، فالتأمل في نصوص نعيم الجنة هو من الأمور التي إيش؟ ها؟ تعين على إيش؟ لا على إيش؟ لا قلنا على شوق الله بس لا 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 تعين على معرفة قيمة الشوق إلى الله. قيمة يعني أنت الآن لما تقرأ مثلا خلينا سورة الإنسان، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا خاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طيب وتقرأ 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 من نعيم الجنة. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري أهل الجنة لا يبولون لا يتغوطون لا يمتخطون وذكر لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن وذكر مثلا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وذكر الشجرة إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها وذكر اللآلئ المجوفة في الجنة عرضها 60 ميلا أو 30 ميلا والأنهار فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. طيب هذا كله لما تتخيل هذا النعيم وإنه للأبد وإنه لا يمسهم فيها نصب تمام أي شيء تعرفه في الدنيا هم غم مشاكل صوت عالي إزعاج أي شيء ليس موجودا في الجنة تمام وما في خاطر يخطر عليك إنه هذا النعيم يمكن أن يقف يوما واحدا تمام وإيتي بملك عظيم من ملوك الدنيا الآن في أي وقت تمام تخيل القصور والمسابح والحدائق والفواكه اللي في كل وقت وأطيب الطعام والإشراف الطبي والإشراف المدريش وال 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 أدنى أهل الجنة منزلة أدنى أهل الجنة منزلة هذا ما في أدنى منه تمام هذا يخرج من النار أصلاً يكون متعذب في النار وهذا آخر أهل النار خروجا وأول آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار اللي سيخرج منها الله سبحانه وتعالى يقول له فإن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله إلى آخره تمام. لما سأل موسى ربه قال هو سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة فلما قال الله له قال فأعلاهم ربي قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. تمام؟ طيب الآن هذا كله أنت لما تسمع بعدين تروح لحديث صحيح يقول لك، خلينا أقرأ عليكم الحديث بالنص حتى نفهم إيش معنى الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا جالسين نذكر هذا تحت أي عنوان؟ بس تحت عنوان ايش؟ ايوه عنوان اكبر مركزية الاخرة في ايش؟
في تحقيق الشوق الى
الله. ايوه من وسائل تحقيق الشوق الى الله ان تكون الاخرة مركزية بالنسبة اليك وان دوام تذكر ايش؟ الجنة. ها؟ وقلنا لكي تعرف قيمة الشوق الى الله اقرأ النصوص الكثيرة عن الجنة. طيب خلينا قبل ما يعني قبل ما أقرأ عليكم هذا النص لأنه هو النتيجة، خليني أجيب لكم الحديث حق أدنى أهل الجنة منزلة. تمام؟ يلا ناخذ حديث موسى مثلا، عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلا، قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة في الجنة. هذا غير الحديث الذي طبعا حديث فيه تفصيل عجيب أنه يا ربي كل شوية الله يقدم خطوة، لكن الآن قال الله سبحانه وتعالى هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله، فقال في الخامسة رضيت ربي. ترى لما يقول مثله ومثله فكر فيها تمام، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله. تمام؟ ما خلص. هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي، قال ربي فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طيب الآن وين الشاهد من هذا كله؟ الشاهد هو حديث صهيب. صهيب هذا صهيب له شأن، الصحابي الجليل. الآن الشاهد كله في حديث صهيب في صحيح مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، قال فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. طبعا تحت تدخلنا الجنة إيش؟ كل النعيم هذا. ها؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. هذا الآن هذا يبين لك قيمة إيش؟ قيمة محبة الله سبحانه وتعالى، قيمة الشوق إليه، إنه كل ما سمعت من نعيم الجنة الملموس هذا، ها، حين يعطون في الجنة تلك النظرة لله سبحانه وتعالى ما يوجد شيء كان أحب إليهم من كل ذاك النعيم من ذلك الذي أعطى. ولذلك في سورة آل عمران قل لو نبئكم بخير من ذلكم ذلكم لذلك ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة إيش؟ ورضوان من الله. طب في سورة التوبة ورضوان من الله أكبر، رضوان من الله أكبر.
ولذلك أيضا يوجد في الصحيح في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقه، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الآن كما قلت أنه هذا مما يظهر لك قيمة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أيضا يعني أنت حين تدرك قيمة الشيء تزداد تزداد سعيا له، تزداد سعيا له. فمما يعين ويؤدي ويمكن أن يقود إلى الشوق لله سبحانه وتعالى هو تذكر نعيم الجنة، وقبل ذلك مركزية الآخرة. مركزية الآخرة يعني هي المهيمن عليك، هي اللي دائما تستحضره قبل النوم، تفكر فيها يوم تستيقظ وأنت همك الآخرة. لن تكون بطبيعة الحال منفكا عن الدنيا وتنعزل عنها، بالعكس الله لا يريد منك ذلك، يريد الله سبحانه وتعالى منك أن تكون تتخذ الأسباب وتفعل وتصلح في الأرض ولا تكون من المفسدين وامشوا في مناكبه إلى آخره، لكن أنت دائما مستحضر الآخرة. وإذا استحضرت قضية الجنة ونعيمها ثم عرفت أن أعظم النعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى، فهنا بعد أن أصلا تهيأ قلبك بمركزية الآخرة صار يعني لك أشد المعنى أن تعلم أن أعظم نعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى، فتشتاق إلى هذا النعيم وتشتاق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. عشان كذا أنا قلت لكم في البداية الشوق إلى الله ليس شيئا مستقلا، يلا الآن الشوق إلى الله، فهمت الفكرة؟ يعني كيف يمكن أن يكون الشوق إلى الله بهذا مهيمنا على الإنسان أو حاضرا في قلب الإنسان أو موجودا أصلا في قلب الإنسان بمعناه ولا تكون الآخرة مركزية عنده؟ ما يجي. واضح؟ واضح. فهو لأجل ذلك النتيجة وليس مقدمة. كم سبب ذكرنا؟ ثلاثة. السبب الرابع هو الوصول إلى جنة الدنيا، الوصول إلى جنة الدنيا، أعني الوصول إلى الشعور، شعور النعيم. النعيم أنا ذكرت في السبب الأول اللي هو المقامات التعبدية، ما هذه نفس العمل، لا أنا أتكلم عن النتيجة الآن، الوصول، السعي للوصول إلى لذة الإيمان وحلاوته ونعيمه وجنة الدنيا، لأن الوصول إلى هذا المعنى يعطيك قبسا من إيش؟ جنة الآخرة. فذاك القبس الذي يمكن أن تعيشه وتشعر به، ذاك يبين لك إيش معنى أن تشتاق إلى الله، وإيه ما هذا العالم، ما هذا الجلال والهيبة والجمال واوا إلى آخره. واضح؟ غير لما ترى فعلا حقيقي لما يقول لك مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أجمل ما فيها، حقيقي ترى، يعني هو يتكلم من جد، هو ما يتكلم إنه لأنه هو مسكين كان هذا العابد فقير يقول لك يسلي نفسه ويقول لا يعني مساكين، لا مو كذا، لا هو من جد ترى هو يتكلم بجد يعني. وهذه الجنة ليست مشروطة للفقراء، ما لها دخل، فقير غني قد ينالها ناس من أكثر الناس غنى، لكن هي نتيجة عبودية معينة. طبعا أنا تكلمت في مقطع كذا مستقل اللي هو الطريق إلى جنة الدنيا، ما هو كافي يعني، مع أنه كان يعني نوعا ما طويل لكنه ما هو كافي يعني، بس هو فيه جزء. وطبعا كلام العلماء فيه معروف يعني، ابن القيم وغيره من أئمة اللي اعتنوا بقضية السلوك. فمما يوصل أو يحفز أو يعين أو يؤدي إلى الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى هو أن الشعور أو العيش، عيش حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وجنة الدنيا. فحينها أنت ما تحتاج أحد يكلمك، أنت بنفسك تشعر بنوع من النعيم والأنس واللذة، تعلم أن هذا النوع مختلف عن كل الملاذ الأخرى، كل الملاذ الأخرى، وتكون ملاذ الدنيا عندك مصنفة في خانة معينة. أنت الحمد لله أنت تستمتع بملذات الدنيا المباحة وتأكل من طيبات من الرزق وإلى آخره، لكن تلك الأكلة التي كنت تعتبرها سببا لصنع الأسبوع والشهر وإذا غابت يمكن ما أدري إيش يصير فيه وما أدري إيش وكذا، أنت تأخذ حجمها الطبيعي، يعني شيء طيب كويس وجميل الحمد لله والحمد تمام، بس إنه كله يصير في 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 خانة معينة يعني، وكلهم بقدره يعني، وترى ما يقل الاستمتاع يعني، هو الفكرة إنه ليس بالحجم الذي تأخذه من النفس، بالعكس الشيء الذي يأخذ أكبر من حجمه في النفس هو لا يستحق هذا، هذا ليس لذة حقيقية، ليس لذة حقيقية. على أي حال إيش كان السبب هذا؟ أيوة، الوصول إلى جنة الدنيا، فإن الولوج إلى جنة الدنيا هو المحفز الأكبر للسعي لجنة الآخرة والثبات عليها وعدم والحرص على عدم فقدانها. لذلك إذا كان الإنسان قد جمع ثروة عظيمة دنيوية وكانت هذه الثروة عنده تساوي وجوده، بمعنى أنه إذا فقدها فإنه يموت، تمام؟ فإنه نفس هذا الشعور الذي يمكن أن يشعر به من جمع كل الثروات أو ثروة كل حياته، شفت الشعور هذا اللي إيش ممكن يجي إذا فقد سكتة قلبية، جلطة، يموت، أيا كان، نفس هذا الشعور بالضبط وأشد منه قد يشعر به من كان يعيش جنة الدنيا ثم يفقدها أو يحرمها، ومن كان يعيش المعية الخاصة ثم يفقد هذا المعنى، إنه يعني خلاص ما يعني ما في شيء عنده، ما في شيء. اللي فقد الموضوع المالي ممكن تعرف يعني أحيانا في ناس مثلا يكون سبب دخولهم لعالم المخدرات مثلا هو أزمة مالية معينة، يبغى ينسى، يبغى يروح، تمام. المدمنين على الخمور إذا وقفت عندهم الخمر ممكن يقول لك حياة وموت، يعني إنه هي تشكل لهم حاجز كبير عن كثير من النواقص الروحية وما إلى ذلك، إلهاء، إغفال، تغيب العقل في الأخير. طيب، إذن الوصول إلى جنة الدنيا ونعيمها المتعلق بعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى وقلبه، هذا من أعظم ما يشوق أو يزيد الإنسان شوقا لله سبحانه وتعالى. طبعا تحت هنا سؤال، كيف الوصول إلى جنة الدنيا؟ هذا مقامه آخر والجواب عنه آخر. كم سبب ذكرنا؟ أربعة. طيب فيكم نكمل ولا خلاص؟ نكمل. كم الساعة؟
13.
طيب السبب الخامس هو الدعاء هنا لا يكون أي دعاء، يعني الدعاء العبد المفتقر المحتاج الذليل المنكسر الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ويكون الطلب في هذا الدعاء هو أن يفتح الله على العبد في مقامات تعبدية معينة ومقامات قلبية معينة وعالم من الشعور القلبي المعين، يشمل المحبة وحسن الظن والرجاء والشوق، واضح؟ بمعنى أنه كيف يزداد حبك لله سبحانه وتعالى؟ في أسباب كثيرة طبعا ها؟ لكن واحدة منها الدعاء. الدعاء يعني الدعاء هنا لا يلاحظ فيه معنى الطلب فقط، يلاحظ فيه معنى الطلب ومعنى طبعا هو حتى الطلب هنا يعني فيه صفة معينة، صفة معينة. يعني فيه مثلا الحديث حديث عجيب في 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 ذكر صفة معينة فيه، دعوني أتلوه عليكم. من يجيب نص في إن الحديث يتلى، ولكن التلاوة ليس مقصود فيها التلاوة، يعني أصلا معنى التلاوة تعرفين التلاوة ليس معناها إيه، ليس معناها التغني، هذا معنى وهذا معنى. إيش كنت تلاوة؟ مين يعرف؟ طيب إيش في دليل؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هنا السنة. طيب اسمعوا هذا الحديث، إن كان لم أحد في إسناده. طريق شعبة عن منصور قال سمعت ربعيا عن زيد بن ضبيان قال رفعه إلى أبي ذر. موجود في النسائي طبعا، النسائي برضو كتابه يحتاج لحديث، إن إخراج الحديث في النسائي هذا بشكل عام فيه إذا لم يعله النسائي بطريق مباشر أو غير مباشر فهذا من الأمور التي ترفع الحديث وتقوي. طيب إيش الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم يتملقني، وهذا هو الشاهد، يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المحتال والغني الظلوم. الشاهد في قوله إيش؟ تملقني، حتى يعني خليني أقرأ عليكم من في كلام لطيف في الشرح عند المبارك فوري، قال من كلام الطيبي قال والملق بالتحريك الزيادة في التودد والدعاء والتضرع، ثم قال مقام المناجاة يشتمل على أسرار ومناجاة بين المحب والمحبوب، فإلى آخر الكلام. عموما إيش الشاهد من هذا كله؟ إنه في الدعاء أحوال غير مطلق الطلب. أحيانا أنت حين تدعو تلاحظ الطلب وأنك الآن تريد شيئا معينا، جيد؟ مثلا عندك كربة معينة فتدعو وفي عينك أمام عينيك إيش؟ طلب كشف الكربة أو طلب رزق معين، ها؟ وأحيانا يكون الدعاء فيه من المناجاة والتذلل لله والشكوى وبث الهموم والطلب، والطلب هذا كمان حين يكون الطلب في يعني في إيش، في صميم ما يحب الله سبحانه وتعالى، ها؟ فهنا والحرص على أنه على الحرص على أن تكون كما يحب الله، وأنه يا ربي هذا أنا بين يديك، ذنوبي أعترف بها، فقري أعترف به، غناك أؤمن به، احتياجي كله إليك، طلبي كله منك، وا 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 إلى آخره، ها؟ هذا هنا هذا النوع من الدعاء حين يكون في جملته طلب الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، يكون هذا من أسباب إيش؟ ها؟ يكون من أسباب، أيوة، يكون من أسباب تحصيل الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشوق إليه، الشوق إلى لقائه، وأن يملأ قلوبنا غنى به وحبا له، وأن يفتح علينا أبواب رحمته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى اللهم على نبينا محمد.